السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فهذا مجلس من مجالس بيان أثر السنة على الكتاب العزيز وعلى فهم الكتاب العزيز. فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تضيف إضافات إلى ما في الكتاب العزيز، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. وكذلك تستثني من الكتاب العزيز استثناءات مع إضافاتها، كما أسلفت بعض الإضافات. صدق الله إذ قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فأتناول آية من كتاب الله سبحانه وتعالى وأبين كيف أننا إذا فهمناها على وجهها تركنا نصوصا أخر كثيرة جدا في هذا الصدد. فكان لزاما أن نبين أن السنة تتمم أو تبين معنى القرآن. قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذا فهمت هذه الآية على ظاهرها هكذا بمعزل عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سأقول: أنا ألزم بيتي وأصلح نفسي وليس لي دخل بأحد. عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذا فهمت الآية بهذا الجو الذي هي فيه، ألزموا أنفسكم، ليس عليكم إثم من ضلال غيركم. لكن تدخلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتدخلت الآثار في فهمها، بما حاصله أنني آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، حتى إذا رأيت هوى متبعا وشحا مطاعا وإعراضا عن الناس، حينئذ لزمت نفسي. فأولا أبذل ما عندي، لأن الله قال في كتابه الكريم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فالفلاح نيط بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وبدعوتهم إلى الله سبحانه. وقال تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. ويشد آية على أهل العلم، كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، قال: أشد آية على أهل العلم قوله تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، أي بئس الصنيع صنيع الأحبار والرهبان الذين تركوا الأمر بالمعروف وتركوا النهي عن المنكر. أيضا إضافة إلى هذا كله، قول النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فتحصل لي ومن دراسة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له فقه، متى أسكت ومتى أتكلم. بيان ذلك كله في الكتاب العزيز والسنة المباركة. فإذا رأيت أن تغييري للمنكر سيولد منكرا أعظم، سكت على المنكر الذي أنا فيه، سكت على المنكر الذي أنا فيه أو الذي فيه الناس عفوا. فإذا كان أمامي منكر وبتغييره سيحصل منكر أعظم، تركت المنكر الذي هو موجود على حالي، لأن الله لا يحب الفساد. ولذلك فالرسول عليه الصلاة والسلام كانت الكعبة أمامه مبنية على، ليست مبنية على قواعد إبراهيم من كل الاتجاهات، كانت من ثلاث اتجاهات مبنية على قواعد إبراهيم، والاتجاه الرابع ليس مبنيا على قواعد إبراهيم، بل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن قومك قصرت بهم النفقة، وهم يبنون الكعبة، فكانوا كما في الآثار يتحرون المال الحلال لبناء الكعبة، أي مال حرام يبعده، في مال ربا، مال ربغي، مال جاء من أي مصدر محرم يبعد. فالنفقة الحلال لم تفي ببناء الكعبة على كل الأركان، فبقي ركن الذي أمامه الآن السور القصير الذي يسمى حجر إسماعيل، وهو اسمه الصحيح حجر، لم يبنى على قواعد إبراهيم. فقال عليه الصلاة والسلام: لولا أن قومك حديث عاد بكفر أو بجاهلية لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم، ولكني أخشى أن تنكر قلوبهم. أن يستغربوا هذا الكلام، وممكن بعضهم يرتد. فحفاظا على الناس من الردة ومن الإنكار القلوب ومن الفتن، ترك الرسول عليه الصلاة والسلام هدم الكعبة وتركها على حالها. أيضا كان في المدينة منافقون كثر، عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، وكان منافقون كثيرون جدا في المدينة. ففعل عبد الله بن أبي ما فعل مع رسول الله، فقال له بعض أصحابه: يا رسول الله اقتله. قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فإذا كان الذين شهدوا أن لا إله إلا الله معك ستقتلهم، العرب ستقول هذا لا يفرق بين المشرك وبين الذي يقول لا إله إلا الله، وسيرتد ناس بسبب ذلك، أو سيحجم ناس عن الإسلام بسبب ذلك. فالشاهد أن الأمر بالمعروف وأن النهي عن المنكر له فقه، متى يكون سرا، متى يكون جهرا، متى يكون باليد، متى يكون باللسان، ما المفسدة المترتبة، ما المصلحة المترتبة، كل ذلك له فقه. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم إذ قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولقد قال بعض العلماء في تفسير قول الله سبحانه: فذكر إن نفعت الذكرى، قالوا: إن هنا بمعنى حيث، أي ذكر حيث ترى أن الذكرى تنفع. أما إذا وجدت الذكرى لا تنفع، يعني إذا رأيت رجل يشتم وأنا متوقع من أخلاقه السيئة، إذا قلت له اتق الله، بدل ما يشتم الناس يسب الرب ويسب الدين، فأتركه على حاله، أفضل من أن أولد له مشكلة أعظم، وأفضل من أن أستثيره فيقع في منكر أعظم من المنكر الذي هو فيه. فتتأتى إلينا قواعد المفاسد والمصالح في الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر، لزاما من النظر إلى المصلحة وإلى المفسدة المتولدة من الأمر بالمعروف ومن النهي عن المنكر. فإذا أنا فهمت قول الله تعالى: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، سأحجر كل هذه النصوص التي سمعتم من الوارد في الحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا كان ربنا لعن على لسان نبيين كريمين بني إسرائيل، كما قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ولهذا توابع كثيرة جدا في المعاملات مع الناس. فالنساء مثلا هناك طريقة لأمرهن بالمعروف ونهيهن عن المنكر. زوجتك إذا كانت غيراء والكلمة التي صدرت منها وهي منكرة، بناء على الغيرة تتحمل، لكن إذا قصدتها وتعمدت وهي في عقلها الكامل تعاتب. لذلك فإن عائشة رضي الله عنها عاتبها الرسول في موطن وترك العتاب في موطن. لما كان النبي يكثر من ذكر خديجة: خديجة، فيحبها ويذكرها بخير، قالت عائشة: خديجة خديجة خديجة، كل يعني كل يوم خديجة خديجة. امرأة عجوز من عجائز قريش، حمراء الشدقين، سقطت أسنانها ولم يبق في فمها إلا اللثة الحمراء، أبدلك الله خيرا منها، تلك عجوز أبدلك الله خيرا منها. فالنبي علم أن من الحامل اللي عايش على ذلك هو الغيرة، فيبتسم ويقول: إني رزقت حبها. لكن موطن آخر عائشة تقول للرسول عليه الصلاة والسلام: حسبك من صفية، هكذا تشير لأنها قصيرة. فيشتد عليها النبي آنذاك ويقول: يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، بلغتنا في مصر لو وضعت على البحر لوسخته، أو تنجس ماء البحر كما يقولون. لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. فالشاهد من هذا كله أننا لا نقتصر بالآية الكريمة: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وأجلس في بيتي وأترك كل هذه النصوص التي قد سمعتم. والنبي يقول: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: كيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم، فذاك نصرك له. بارك الله فيكم، وفقنا الله إياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعض الناس يسألون أن شابا مر بامرأة متبرجة فقال: لعنك الله يا متبرجة. وسألوه عن مستنده فقال: إن النبي قال: ستكون نساء كاسيات عاريات فلعنهن فإنهن ملعونات. الحديث هذا ضعيف الإسناد، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك طرائق في الموعظة، قال تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال تعالى وقل لعبادي يقولوا التي أحسن. وقال تعالى وقولوا للناس حسنا. فجدير بي أن يسلك أسلوبا غير هذا، فإن هذا ينفر ولا يقرب من الله سبحانه وتعالى. أيضا يسأل سائل هل يلزم أن يكون نهي المنكر النهي عن المنكر سرا؟ لا، بل أحيانا يكون جهرا إذا احتاج المقام إلى جهر. ومروان لما صعد إلى المنبر قبل صلاة العيد كي يخطب قبل صلاة العيد ذكره أبو سعيد الخدري وجذبه أحيانا حتى لا يبدل سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فتبع المقامات، والله سبحانه أعلم. يقول الأخ ما شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هذه تختلف من منكر إلى منكر ومن شخص إلى شخص. فإذا رأيت مثلا فتاة متبرجة وأنا رجل كبير السن قلت لها يا بني اتق الله، البسي يا بنت كويس تتحملها مني. لكن إذا جاء شاب وقال البسي يا بنت، عكست القضية، لأن السن يختلف وطريقة الإلقاء تختلف. فحينئذ لا بد من النظر إلى قدر المنكر وإلى الشخص الذي سأنكر عليه، يعني ما هي طبيعة المنكر. يلزمني أن أكون عالما أن هذا منكر، ثانيا متوقع هل ستحصل مفسدة أو تحصل مصلحة بعد النهي عن هذا. هل إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الجميع؟ ليس بواجب على الجميع، لأن الله قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فليس بواجب على الجميع. هل أمر الحاكم بالمعروف يتعارض مع الخروج عليه؟ لا أبدا أبدا، أمر الحاكم بالمعروف داخل في شريعتنا، لكن كل ما هنالك يكلل بالأدب وبالطريقة التي هي أحسن. وقد نصح عدد من الصحابة الخلفاء الراشدين وذكروهم بوجوه الخير والصواب في أماكن شتى، والله تعالى أعلى وأعلم. إذا ركبت سيارة وكان فيها غناء ثم نهيت السائق عن ذلك فأبى وأصر، ماذا أصل؟ على حسب المقامات، إن كان بإمكانك أن تقتني سيارة أخرى أهدأ فعلت، وإن لم يكن وسيتركك في وسط الطريق معرضا للصوص يعطلك عن أعمالك فتحمل لوجه الله، تحمل والله أعلم. هذا وجزاكم الله عنا كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.